الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه لأنه من رواية شريك القاضي، وورد عن ابن عمر بسند ضعيف، وورد عن علي موقوفا كما قاله المصنف، وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله، ويدل عليه حديث: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، وحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وما ورد من كون إقامة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، مثل قول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر. متفق عليه. وقد ورد أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعد سنة الفجر يضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه. قال المصنف: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، ورواه أبو داود والترمذي وابن حبان وصححاه. والحديث دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن، ويقيد بالأحاديث الأخرى كقوله: ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. وقد أخرجه البخاري أيضا، ورواه البيهقي بإسناد جيد، وزاد: إنك لا تخلف الميعاد. وفي هذا الحديث، وهذا الحديث ورد في بعض نسخ البلوغ ولم يشرحه الصنعاني. وقد روى مسلم عن سعد رضي الله عنه مرفوعا: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وفي سنن أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: سبقنا المؤذنون، فقال: قل مثل ما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، ومن خير الأسئلة سؤال العافية في الدنيا والآخرة. ثم قال المصنف: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وقد أعل الحديث بأنه من رواية مسلم بن سلام الحنفي، ولم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يروي عنه إلا عيسى بن حطان، فهو مجهول، لكن قد روى عنه ابنه عبد الملك، ووثقه ابن شاهين وأبو نعيم، وقد حسن الترمذي حديثه هذا. وبهذا الحديث أخذ أحمد والشافعي والجمهور في أن من سبقه الحدث في صلاته بطلت صلاته. وقال أبو حنيفة ومالك: من أحدث في الصلاة بلا تعمد جاز له الوضوء وإكمال الصلاة. والقول الأول أقوى، لأن الوضوء شرط للصلاة فتبطل ببطلانه، والوضوء عمل كثير. وفي الحديث أن الفساء ناقض للوضوء، وهو محل إجماع. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة، وتابعه حماد بن زيد عن قتادة عند ابن حزم، فلا تضره رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا عند الحاكم، ولا رواية ابن أبي شيبة عن وكيع عن ربيع عن الحسن موقوفا كما خولف قتادة، فرواه أيوب وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن عائشة. بإسقاط صفية وهو لم يروي عنها كما عند أحمد وأبي داود، لكن رواه ابن الأعرابي عن حماد بن سلمة عنهما أيوب وهشام عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة، فتبين أن هذه المخالفات لا تقدح في الحديث، لكن قدح في الحديث بجهالة صفية، وقد ذكرها الحافظ في القسم الأول من الصحابيات، وعدها ابن حبان من ثقات التابعين، فهذا الحديث دليل على اشتراط لبس الخمار للمرأة البالغة لصحة الصلاة. والمراد بالحائض من أتاها الحيض، كما في رواية ابن خزيمة: لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار، لأن من تحيض لا تصلي. والخمار هنا ما يغطي الرأس والعنق، وأما الحجاب فهو ما يغطي الوجه، ولا يشترط في الصلاة تغطية الوجه للمرأة، وإذا كان هناك رجال أجانب وجب عليها تغطيته كما سيأتي إن شاء الله. وفرق بين ما يجب تغطيته للصلاة وما يجب تغطيته عند الأجانب. وأما المرأة في زمن الحيض فلا تصح منها الصلاة ولا تجب عليها. ويلحق بالحائض المرأة البالغة بالسن أو الإنبات أو الاحتلام ولو لم تر الحيض. ويؤخذ من الحديث بطريق دليل الخطاب أن غير البالغة تصح صلاتها وإن لم يكن عليها خمار. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الحيض من علامات البلوغ، ولكن الحديث من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. ثم ذكر المصنف حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولفظهما قال: جئت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وعلي ثوب فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال لي: ما هذا الاشتمال؟ قلت: كان ثوب، يعني واحد ضيق. فقال: إن كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. والمخالفة بين طرفي الثوب بجعل شيء من الثوب على عاتقه، وبمعناه ما ذكره المصنف بقوله: ولهما، أي للشيخين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ففي هذين الحديثين جواز الصلاة في الثوب الواحد الساتر إذا كان على العاتق منه شيء، وفيه أن من لم يجد إلا ثوبا ضيقا اتزر به بتغطية أسفل بدنه، وبذلك تحصل تغطية العورة من السرة إلى الركبة. وفي الحديث تقديم الأهم على المهم، فإنه لما ضاق الثوب أمره بالاتزار فحسب، وفيه تقوى الله بحسب الاستطاعة وسقوط الواجب عند العجز عنه. وفي الحديث الآخر الأمر بوضع بعض الثوب على العاتق، وحمله الجمهور على الاستحباب، وحمله أحمد على الوجوب لعدم الصارف، وقال بعدم صحة الصلاة بدون تغطية أحد العاتقين، وقوله عاتقه مفرد مضاف للضمير فلا يفيد جميع العاتقين، لكن ورد عند مسلم عاتقيه بالتثنية. ومذهب أحمد في الفرض وجوب تغطية العاتق، أما النفل فعن أحمد روايتان، والأشهر عدم الوجوب لأن حديث جابر في النفل، وفيه إن كان ضيقا فاشدده على حقوك، وحديث أبي هريرة في الفرض. وقال جماعة بوجوب تغطية العاتق في النفل لأن حديث أبي هريرة في من يجد ثوبا واسعا، وحديث جابر في من لا يجد. قال المصنف: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه، فقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مرفوعا، ورواه الجماعة مالك بن أنس وحفص بن غياث وابن أبي ذئب وجماعة موقوفا، وتفرد عبد الرحمن بالرفع غير مقبول، والحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، لأن الموقوف من رواية محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أمه وهي مجهولة. وقد قال الثلاثة: على المرأة تغطية قدميها في الصلاة، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. وقال أبو حنيفة: لا يجب على المرأة تغطية القدمين في الصلاة. وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى وجوب تغطية الكفين، وقال الجمهور بعدم وجوب ذلك على المرأة في الصلاة ما لم يكن أجانب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.